قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. قوله نهى، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، مثل قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا، ولا تقربوا الزنا، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وأمثلة هذا كثير. المهم أنه طلب الكف على وجه الاستعلاء، أي أن الناهي يشعر بأنه أعلى من المنهي. فإن كان على سبيل المساوي والند فهو التماس، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء. فقول المسلمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ما نقول هذا نهي، نقول هذا دعاء، لأنك لست تلتمس ولا تستعلي، ولكنك تستجدي، تشعر بأن الذي تقول له لا تؤاخذنا فوقك وعالمين. طيب إذا نهى، نقول إيش النهي؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء. واختلف العلماء في قول الصحابي نهى، هل يحمل على الصيغة التي هي المضارع المقرون بلا الناهية أم ماذا؟ لأن بعض العلماء قال ليس كالصيغة الصريحة، ليس كالصيغة الصريحة، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تبيع الثمار هذا نهي صريح ما في إشكال، لكن قول الصحابي نهى زعم بعض العلماء أن هذا ليس بصريح في النهي، لأنه قد يفهم ما ليس بنهي على أنه نهي، بخلاف ما إذا نقل الصيغة نفسها فقال لا تبيعوا، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا كان الأمر واضحا وصريحا والنهي صريح، ولكن إذا قال نهى فقد يفهم ما ليس بنهي على أنه نهي. لكن هذا القول مرفوض لوجهين. الوجه الأول أن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بمدلولات ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم عاصروه وسمعوه. ومن المعلوم أن الإنسان إذا عاصر الشخص عرف كلامه ومدلول كلامه كما يعرف وجهه. نحن الآن إذا طلعنا كتاب عالم من العلماء وأكثرنا مطالعته فإننا نعرف كلامه بمجرد ما يمر بنا، وإن كان لم ينسب إليه. ألستم تدركون هذا؟ الإنسان إذا كان يطالع كثيرا في كتاب في مؤلفات شخص عرف أن هذا ثم مر به شيء من كلامه وإن لم ينسب إليه عرف أنه كلامه. فالصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم أعلم الناس بمدلولات كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يتوهم ما ليس بنهي على أنه نهي، هذا بعيد جدا. الوجه الثاني أن الصحابة أورع الناس فيما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فلا يمكن أن يتجرأوا فيقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم ينهى، هذا شيء مستحيل. وعلى هذا فالقول هذا مردود، والذي نرى أن قول الصحابي نهى كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل ولا فرق. وقول نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، الثمار جمع ثمر، والمراد به ثمر النخل وغيرها، كل ما يسمى ثمرا كالتمر والعنب والتين والرمان والخوخ وغيرها مما يسمى ثمارا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه حتى يبدو صلاحه. وصلاح كل شيء بحسبه، منها ما يكون طعام، منها ما يكون صلاحه باللون، ومنها ما يكون بالطعم، ومنها ما يكون بالملمس، وقد يكون منها ما يكون بالرائحة. المهم أن صلاح كل شيء بحسبه، وصلاحه أن يطيب أكله، أن يطيب أكله ويكون مهيئا لما ينتفع به فيه، هذا الصلاح. وقولها البائع والمبتاع، البائع الباذل للثمر والمبتاع الآخر له. وإنما نص رضي الله عنه على البائع والمبتاع لئلا يقال إن النهي خاص بالبائع، لأنه هو الغابن دون المشتري، لأنه مغبون، والمشتري إذا غبن لماذا ينهى وهو راض بالغبن؟ وجه ذلك أن الثمار إذا بيعت قبل الصلاح فإنها عرضة للآفات والعاهات، عرضة للآفات والعاهات، فإن انتظر بها الإنسان صلاحها فقد يأتيها عاهات تفسدها، وإن أخذها الآن قبل الصلاح فهذا إضاعة مال. فالضرر على كل حال على من؟ على مشتري أكثر المبتاع. ولهذا قال نهى البائع والمبتاع. أما البائع فلأن عقده هذا قد يكون سببا لأكل مال أخيه بغير حق، وأما المشتري فلأنه يبذل ماله بماذا؟ بما لا فائدة فيه، لو أصيب بعاهة تضرر وحصل خصومة بينه وبين البائع. فالحاصل أن النهي هنا يشمل البائع والمبتاع. يقول متفق عليه، وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. العاهة ما يصيب الثمر من فساد، ففي النخل مثلا الغبير والحشف وتغير الطعم، وكذلك في العنب عاهته أن يتسلط عليه الطير وينقده حتى يذهب ماؤه وما أشبه ذلك. المهم أنه حتى تذهب العاهة، ويأمل يأمن من حدوث العاهات. ولكن سيأتينا إن شاء الله ما ذكر مؤلف، لكن على كل حال المراد حتى يطيب أكله ويكون متهيئا للانتفاع به. في هذا الحديث عدة فوائد.